السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك والحمد. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه ويوحدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه، ثم دعاهم إلى طاعته ليطيعوه، وإلى محبته ليحبوه، فمن أقبل إليه منهم أرضاه، ومن أعرض عنه منهم ناداه، كما قال جل علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وقلبي وروحي على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا من هذا الحوض بيد المصطفى شربة هنيئة مريئة، لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا، نضر الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم. أيها الآباء الفضلاء، أيتها الأمهات الفاضلات، أيها الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وسعيكم وقولكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأله جل جلاله كما جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله بمنه وكرمه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مشكاة الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية، تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. سلسلة تأخذ بقلوبنا إلى ظلال العرش وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عبير الأسحار. عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار، فما أسعد الحياة مع الله، وما ألذ العيش، وما أهنأه وأطيبه مع الله. ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إلهي وسيدي ومولاي، أغلقت الملوك يا سيدي أبوابها، وبابك لا يغلق مفتوح للسائلين. إلهي وسيدي ومولاي، غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. إلهي وسيدي ومولاي، نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، وها نحن يا سيدي ننصب إليك وجوهنا ونوجه إليك أفئدتنا، ونرفع إليك بالضراعة أكفنا، ونضع لك على الأرض جباهنا، ونمرغ في التراب والوحل لك أنوفنا لعلك ترضى. إلهي وسيدي ومولاي، أهل ذكرك أهل مجالستك، وأهل شكرك أهل زيادتك، وأهل طاعتك أهل محبتك، وأهل معصيتك من أمثالي لا تقنطهم من رحمتك. فما أحلمك يا سيدي على من عصاك، من تاب إليك منهم فأنت حبيبه، ومن لم يتب إليك منهم فأنت طبيبه. تبتليهم بالمصائب لتطهرهم من المعائب، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. أيها الأحبة، تعالوا بنا إلى مشكاة الأنوار لنعيش الليلة مع ذات القبس الذي عشنا معه في الليلة الفائتة، ونحن في ليالي الفضل والأنوار والرحمات والخيرات والبركات. نعم، لازلنا مع هذا القبس الجليل المهيب الذي يهز القلوب هزا. نعم، الحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله، ما أجمله من قبس من مشكاة الأنوار، ما أجملها وأروعها ورب الكعبة من كلمات. عشنا الليلة الماضية مع النداء الأول: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تدبروا معي في هذه النداءات: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. واسمحوا لي وسامحوني إن عشنا الليلة فقط مع هذه النداءات فحسب، وإلا فلن أستطيع أبدا أن أشرح الحديث شرحا وافيا في حلقة الليلة كذلك، بل أكمله غدا بإذن الله جل وعلا. فما أحوجنا ورب الكعبة إلى كل نداء من هذه النداءات الربانية الجليلة لنستخرج منها الدروس والعظات والعبر واللآلئ والجواهر والدرر، ولنقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل. والله أسأل أن يجعلنا ممن يفهمون ويستوعبون عن الله مراده وعن رسول الله مراده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا عبادي، نداء يستجيش العواطف ويحرك الوجدان ليتحرك الإنسان بقلبه وجوارحه إلى الرحيم الرحمن الذي يصفه بأنه عبد له مع تقصير العبد في حق سيده ومولاه، ومع ذلك يجعلك عبدا له مع تقصيرك في حقه. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبين ربنا جل وعلا أن العباد مفتقرون إليه، فيعدد سبحانه وتعالى نعمه على خلقه وعلى عباده، ويبدأ بأعظم نعمة وأجل نعمة وأشرف هبة، ألا وهي نعمة الهداية. فالطعام نعمة، والكساء نعمة، والشراب نعمة، والمال نعمة، والذرية نعمة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن أشرف وأجل وأكبر وأول وأطهر وأعظم نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده هي نعمة الهداية. فبدأ الله بها: كلكم ضال إلا من هديته. نعم، فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية من الله جل وعلا أجل مطلوب وأغلى هبة وأعظم وأشرف نعمة. الهداية من الله، وباختصار شديد جدا، الهداية تنقسم إلى 4 أقسام: هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، والهداية في الآخرة. باختصار شديد، الهداية العامة هي المذكورة في قول ربنا حين سأل فرعون نبي الله موسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي خلق الله جل وعلا كل شيء على هيئته التي خلقه عليها ثم هدى، أي دله على المصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها. هيأه الله تبارك وتعالى للمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها، هداه ليؤدي وظيفته التي وجد في الكون لها. فالعين مثلا خلقها الله عز وجل وهداها، وهداها خلقها بهذا الشكل الجميل، وأصلحها وهيأها للقيام بالدور الذي خلقت له وللمنفعة التي من أجلها وجدت، فأوجدها في هذه العلبة العظمية القوية المتينة، وأحاطها بالرموش لتعكس الرموش ضوء الشمس إذا انعكست الشمس عليها، وأحاطها بأهداب لتمنع الأهداب تساقط العرق من الدخول فيها، وأودعها ماء مالحا ليقتل الميكروبات والأتربة التي تصل إليها من الهواء أو من الجو، وأمدها بنعمة الإبصار. وخلق الله جل وعلا الأذن في هذا التجويف العجيب، وأحاطها بهذا الصوان الخارجي الجميل، وأمدها بماء مر المذاق حتى لا تتسرب الحشرات إليها وأنت نائم، وهيأها للسمع إذا نادى عليك أحد وأنت تغط في نوم عميق. وخلق الله عز وجل الفم بهذا الشكل الجميل، وأودعه لسانا ولعابا، لسانا يتحرك ولعابا يسهل، وقواطع تقطع، وأنيابا تمزق، وضروسا تطحن، وأودع فيه شفتين تنفرجان للطعام وللكلام دون أن تأمر أنت الشفتين بالانفراج أو الكلام أو تيسير الكلام للسان. كلا كلا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم دله وهداه للمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها. ومن جميل ما قاله العلامة الألوسي أيضا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم هدى به عليه فجعله آية تدل عليه جل وعلا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فلو نظرت إلى عينك أو أنفك أو فمك أو سمعك أو قلبك أو جوارحك، نظرك فيك يكفيك على أن الخالق الذي يستحق أن يوحده الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الهداية العامة باختصار. الهداية الثانية هداية دلالة، بمعنى أن الله خلق الخلق كل الخلق، وخلق الإنسان كل الإنسان، وهداه النجدين، قال تعالى وهديناه النجدين، أي ودللناه على الطريقين وعرفناه طريق الخير وطريق الشر. وقال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأخذ الله الميثاق على الخلق كلهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا هو الميثاق الأول الذي شهد فيه الخلق كل الخلق لله بالوحدانية جل جلاله، لكن الخلق المفطورون على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، أي على فطرة التوحيد والإيمان، لكن الشياطين تجتال الخلق عن هذه الفطرة وتلوث هذه الفطرة. وإذا طال الأمد بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى وبين رسل الله قست القلوب ولوثت هذه الفطرة. لذا من رحمة الله جل وعلا بخلقه لم يحاسب الخلق وفق هذا الميثاق والإقرار الأول، وإنما أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعث الرسل ليدل الرسل الخلق على الحق، وليذكر الرسل الخلق بهذا الإقرار الأول. نعم، قال جل جلاله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال تعالى ولكل قوم هاد، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أرسلنا قبلك رجالا نوحي إليهم، فما من أمة إلا وأرسل الله فيها رسلا وأنبياء ليذكروا الخلق بالحق. ولكن الرسل ما بعثهم الله جل وعلا ليخلدوا في الأرض، ومن ثم جعل لهم ورثة ليرفعوا نفس الراية وليحملوا ذات المنهج، ليذكر ورثة الرسل والأنبياء الخلق برب الأرض والسماء وبالمنهج الذي بعث به هذا الرسول أو ذاك النبي. لذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. تدبر رحمة الله وإحسان الله على خلقه، لم يحاسب الخلق بمقتضى إقرارهم الأول، وإنما بعث الرسل ليدل الخلق عليه جل وعلا. فإذا قبض الله الرسل كلف أتباع الرسل وأنصارهم من الحواريين بالبلاغ عن الله وعن هذا الرسول، ليظل الخلق دائما أبدا يسمعون عن الله وعن رسول الله وعن جميع رسل الله. وهكذا فمن استمع عن الله وعن رسول الله وجاهد نفسه، انتبه معي، هداه الله جل وعلا هداية توفيق، وهي النوع الثالث من أنواع الهداية، وهي جعل الهدى في القلب. الله الله الله، خلي بال حضرتك من اللي أنا قلته ده. وهي جعل الهدى في القلب، يعني من الذي يجعل الهدى في قلبك؟ الله. إن سمعت عن الله ورسوله ولم تعرض عمن يبلغ عن الله ورسوله بل أنصت، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أنصت بقلبك وأذن رأسك وجاهدت نفسك هداك ربك هداية توفيق، فجعل الهدى في قلبك وزين الإيمان في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين. الله الله، هذه هداية التوفيق، أو كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما يسميه البعض بالإلهام والإرشاد، أن يلهمك الله الهدى وأن يقذف الله في قلبك الهدى وأن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه لك وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلك جل وعلا من الراشدين. هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل، فضلا عن عالم من العلماء أو داعية من الدعاة. قال جل علاه لسيدنا رسول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هي هداية التوفيق. أما الهداية المثبتة للمصطفى في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. أما هداية التوفيق فلا يملكها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يملكها ملك مقرب من ملائكة الله. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه أبا طالب، أبدا ما استطاع. ولو كانت بيد أحد لهدى إبراهيم الخليل أباه آزر، أبدا ما استطاع. ولو كانت بيد أحد لهدى نوح امرأته، ولهدى نوح ولده، ولهدى لوط امرأته. فهداية التوفيق لا يملكها أحد، إنما هي ملك للواحد الأحد جل جلاله. هذه الهداية أيها الأفاضل شاء ربي وقدر أن يجعل لها أسبابا، من أعظم أسباب هداية التوفيق أن تحقق الإيمان بالله جل وعلا. فإن آمنت بالله بقولك وجنانك وجوارحك وأركانك هدى الله قلبك للإيمان. اسمع معي لقول ربك سبحانه: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الله الله الله، حضرتك قرأت الآية بس ما انتبهتش إليها. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. آه لو هدى الله القلب لهدى الله الجوارح ولسعدت في الدنيا والآخرة. بعض الناس يتصور أننا لسنا في حاجة أن ندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة من الركعات، بل ورب الكعبة نحن في حاجة إلى أن يهدينا ربنا في كل لحظة من اللحظات. ليه؟ أنت في حاجة إلى هداية التوفيق حتى لا تنطق ولا تعمل ولا يخطر بقلبك إلا ما يرضيه في اللحظة التي أنت فيها. استوعبت؟ يعني أنا الآن أتكلم، أنا أحتاج إلى هدى، أحتاج إلى هداية التوفيق حتى لا تخرج مني كلمة إلا وهي توافق مرضاه مرضاته، إلا وهي وفق رضاه، وإلا لو خذلني خذلت ولو تخلى عني هلكت. وأنا أفعل في هذه اللحظة التي أفعل فيها فعلا من أفعال الطاعات أنا في حاجة إلى هدى، وإلا فلن أتمكن أبدا ولن أوفق لفعل هذه الطاعة. يخطر ببالي الآن وبقلبي خاطر، هذا ما يعرف بالحال، الأقوال والأفعال والأحوال، أحوال القلب من اليقين والتوكل والمحبة والرجاء والإخلاص والتفويض والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك. هذه الأحوال من أعمال القلب لو لم تصبك هداية التوفيق من الله جل وعلا لضل القلب. فحقق الإيمان بالله ليهدي الله قلبك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إلجأ إليه واعتصم به وامتنع به سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك الصلاة، محافظتك على الصلوات من أعظم أسباب هداية التوفيق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، إلى آخر الحديث. الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن رحمة الله بنا أن اختار لنا دعاء جامعا يستطيع أن يدعو به الأمي والجاهل والعالم والفلاح والمزارع إلى غير ذلك. هذا أجمع دعاء في القرآن كله، وأشمل دعاء في القرآن كله، وأكرم دعاء في القرآن كله، لأنه دعاء من كلمات الله جل وعلا. فأنت تدعو الله بكلامه، ألا وهو دعاء اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء ادعو الله عز وجل أن يهديك صراطه المستقيم، صراط من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يحفظك من أن تسلك سبيل من غضب الله عليهم وأضلهم عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله أن يهديني وإياكم سواء السبيل، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، وهذه بعض أسباب هداية التوفيق. أما القسم الرابع من أقسام الهداية فهو الهداية في الآخرة، فهو الهداية في الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم، فاهدوهم، بس فين؟ إلى صراط الجحيم. سلم يا رب، سلم يا رب. شايف هداية الظالمين الكافرين؟ لهم هداية في الآخرة، لكن إلى صراط الجحيم، إلى الطريق الذي يوصلهم إلى النار. أما أهل الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذا سبيله وصراط المؤمنين. خلي بالك، اسمع اللي هقوله ده: من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا هدي إلى الصراط الموصل إلى الجنة في الآخرة، وعلى قدر ثباتك على صراط الدنيا يكون ثباتك على صراط الآخرة المضروب على متن جهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها. لا لا لا، والله تخلي بالك من الكلام ده لأنه غالي وعالي. من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا هدي إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم في الآخرة، وعلى قدر ثباتك على الصراط في الدنيا يكون ثباتك على الصراط في الآخرة، وعلى قدر ما يعوق سيرك على الصراط من شهوات وشبهات في الدنيا، على قدر ما يعوق سيرك على الصراط في الآخرة من الكلاليب والخطاطيف. ما هو الصراط هناك عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، منهم من يمر عليه كالبرق، اللهم اجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يمر عليه كالطرف، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمر عليه يجري، ومنهم من يمر عليه يمشي، ومنهم من يمر عليه يحبو، ومنهم من تسفعه النار مرة، ومنهم من يكردس في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها. فعلى قدر الشهوات والشبهات التي تعوق سيرك هنا، على قدر خطف الكلاليب لك على صراط الآخرة. فالمؤمنون يهديهم الله إلى صراط الجنات، خلي بال حضرتك، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا. معقول يحبسوا؟ يحبس أهل الإيمان؟ حبسوا فين؟ حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. اسمع الشاهد بقى من الحديث، قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. خلاص، مش محتاج ملك يقول له تعالى ده منزلك في الجنة، لا، هو عارفه. مين اللي عرفه؟ هداه الله عز وجل إلى منزله. لا يدخل منزلا آخر ولا يرتقي مكانة ليست له، وإنما لأحدهم أهدى أي أدل وأعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. إذا اجتمع الخلق في عرفات ثم عادوا بعد ذلك إلى بلادهم، هل يصطحب كل واحد من هؤلاء أحدا ليدله على داره أو منزله؟ أبدا، هذا إلى الشرق وذاك إلى الغرب وهذا إلى الشمال والآخر إلى الجنوب، كل يعرف منزله دون أن يهديه إليه أحد. كذلك أهل الجنة يعرف كل واحد منزله هداه الله إليه دون أن يدله عليه ملك، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه الهداية بإيجاز شديد جدا، كلكم ضال إلا من هديته. قال جل وعلا لحبيبنا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وجدك لا تعرف شيئا عن الوحي، وجدك لا تعرف شيئا عن الوحي قبل أن ينزل الله عز وجل إليك الوحي حتى دلك على الحق، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. هذا للحبيب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي بهذا النور الذي قذفه الله في قلبه، إنه نور الهدى، إنه نور الحق. كذلك أنت أخي الحبيب، وأنت أختي الفاضلة، وأنا، نحن في حاجة إلى هدى من الله جل وعلا. والله لو لم يهدنا الله ما اهتدينا، كما أقسم بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان يقول الحبيب وهو يحفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا. خلي بالك، أنت فقير إلى الله، أنت مفتقر إلى الهدى من الله جل وعلا، أنت في أمس الحاجة في كل لحظة، في كل قول وفي كل عمل وفي كل حال، في حاجة إلى هداية الكبير المتعال. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولي أو الأولى بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، يرفع بها صلى الله عليه وسلم صوته. وأهل الجنة حتى وهم في الجنة، حتى وهم في النعيم، يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني. أطلب منه الهدى، أطلب منه التوفيق، أطلب منه هداية التوفيق، فهي أشرف غاية، فهي أشرف غاية وأجل مطلوب وأعظم نعمة. الطعام نعمة والكساء نعمة، لكن أشرف نعمة أن يهديك الله للحق، وإلا ما قيمة من يأكلون ويشربون ويتقلبون في ألوان النعيم وهم لا يعرفون شيئا عن الله، ولا يعرفون شيئا عن الغاية التي من أجلها خلقوا، ولا يعرفون شيئا عن الوظيفة التي من أجلها ابتعثوا. ما قيمة نعيم نهايته النار؟ ما لذة طعام وشراب مصيره إلى جهنم وبئس القرار؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة هذا النعيم؟ يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار ويصبغ في النار صبغة واحدة ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. أنساه الجحيم كل ألوان النعيم. فما قيمة الطعام وما قيمة الشراب دون الهدى، دون الهداية؟ والله لا قيمة له. فالأنعام تأكل والأنعام تشرب، ومع ذلك لا تغفل عن التسبيح لله. قال جل علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعم، ما قيمة نعيم نهايته النار. اللهم اعصمني وإياكم من النار واجعلني وإياكم من أهل الجنة بصحبة النبي المختار إنه ولي ذلك والقادر عليه. فسل الله الهدى فاستهدوني أهدكم، هذا وعد الله. جواب الشرط أهدكم، استهدوني، أطلب منه الهداية، أطلب منه الهدى. والله لو طلبت الهدى وجاهدت نفسك على الهدى لهداك الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أخي، لا يمكن على الإطلاق أن أعرف أنك أتيت إلي لزيارتي إلا إذا طرقت بابي، وإن أردت أن تقابلني ألححت في الطرق بأدب السنة كما بينا قبل ذلك. لكن رجل يقول أنا أريد الهدى وهو لا يسأل الله الهدى ولا يأخذ بأسباب الهدى، فكيف يهديه ربنا جل وعلا؟ قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية دلالة وهداية إرشاد وهداية تعريف وبيان، فأعرضوا واستكبروا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فسلوا الله الهدى ليهديكم ربنا سبحانه وتعالى، وخذوا بأسباب الهدى لتكونوا أهلا لهداية التوفيق، ولأن يجعل الله عز وجل الهدى في قلوبنا وقلوبكم. وبعدها يعدد ربنا تبارك وتعالى نعمه علينا باختصار فيقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. إي والله، والله كلنا جوعى إلا إن أطعمنا ربنا. هل نزل واحد منا من بطن أمه بجنيه في يده أو بدينار أو بدولار؟ لا والله. هل نزل واحد منا من بطن أمه بثوب قشيب أو بكسوة تستر عورته؟ لا والله. فتذكر فقرك يا ابن آدم، وتذكر عريك يا ابن آدم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم جائع. في هذين النداءين أيها الأفاضل أصل عظيم قل من ينتبه إليه، ألا وهو وجوب التوكل على الله جل وعلا في طلب المنفعة ودفع المضرة. وجوب التوكل على الله جل وعلا في طلب المنفعة ودفع المضرة. فطلب الطعام منفعة للبدن، كما أن طلب الهداية منفعة للقلب والروح، وطلب الكسوة منفعة للبدن. فعليك أن تحسن التوكل على الله جل وعلا في طلب ما ينفعك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك. وحقيقة التوكل على الله أن يصدق قلبك في التوكل والاعتماد عليه، وأن تصدق في الأخذ بالأسباب. لذا قال جل جلاله: فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم. لا ينبغي أن تظل تطلب الطعام وتطلب الرزق من الله جل وعلا دون أن تأخذ بأسباب الاستطعام وبأسباب الكسوة، وإنما فاستطعموني فاستكسوني. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكأن الأكل من رزق الله قرين للسعي في مناكب الأرض، فمن لم يسعى ويبحث فلن يأكل من رزقه تبارك وتعالى. ومن يتصورون أن حقيقة التوكل على الله أن يرفضوا الأخذ بالأسباب بدعوى أن التوكل لا يتم إلا بقطع الأسباب، فهذه دعوة ناقصة. فإن كانوا يقصدون قطع الأسباب عن القلب فهذا صحيح، أما إن كانوا يقصدون قطع الأسباب عن الجوارح فهذا نقص وجهل وخطأ في فهم حقيقة التوكل على الله. فحقيقة التوكل أن تصدق في اعتماد القلب على الله وأن تصدق في الأخذ بالأسباب. فسيد المتوكلين على الملك الوهاب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قاتل بين درعين، ومع ذلك ما سافر إلا وحمل معه الزاد والمزاد وادخر القوت لأهله، وأخذ بالأسباب يوم الهجرة، وأخذ بالأسباب في الخندق، وأخذ بالأسباب في حنين، بل وفي كل أحواله، بل وأعجب غاية العجب، وهو الذي بعثه الله ليهدي به أهل الأرض أجمعين وليهدي به العالمين. أعجب حين أراه يستأجر رجلا مشركا ليهديه، أي ليدله على الطريق يوم الهجرة. ما ترك النبي سببا من الأسباب إلا وأخذ به، وهو سيد المتوكلين على الله، وهو أعظم من حقق التوكل على الله. فهو الذي يعلمنا أن الأخذ بالأسباب من التوكل، وأن طلب الطعام من التوكل، وأن طلب الكسوة من التوكل، مع صدق اعتماد القلب على الله. فمن ظن أن الأسباب وحدها تضر وتنفع وترزق وتمنع فقد أخطأ خطأ فاحشا في تحقيق التوكل على الله. ومن ظن أن التوكل على الله أن يتعلق القلب بالله مع تضييع الأخذ بالأسباب والإبداع والعمل والإنتاج والبحث والسعي على الرزق فقد أخطأ خطأ فاحشا في فهم حقيقة التوكل على الله. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. أقول الكلام الغالي ده تاني: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وآله، والتوكل على الله حال النبي صلى الله عليه وآله، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني من أراد أن يكون على حال النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق التوكل فعليه أن يأخذ بالأسباب وأن يعلق قلبه بمسبب الأسباب جل جلاله. نعم، فالنعم من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. يا سلام، ولم يقل ربنا لو نشاء ما أنبتناه، وإنما قال لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني لو نشاء لا أنبتناه لكم ولا أزهرناه وأثمرناه لكم ولرأيتموه بأعينكم ثم جعلناه حطاما أمام أعينكم حتى تتفطر النفوس على ذلك. ولو نشاء لجعلناه حطاما فأنتم ترونه، والله قادر بعد إثماره أن يجعله حطاما، لأنه لو لم ينبت ما تعلقت النفوس ولا القلوب به، لكن ينبت ويثمر ويستوي على سوقه. ولو شاء الله في هذه الحالة لجعله حطاما. ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالطعام رزقه سبحانه وتعالى، والكساء رزقه سبحانه وتعالى. اسمع اللي هقوله ده لحضرتك: ولا يرزق أحد من الخلق أحدا على الإطلاق، وإنما المخلوقون إنما هم أسباب أسباب، وإلا فالرزاق هو الملك الوهاب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أنا سبب وأنت سبب والآخر سبب، أما الرزاق هو الله، الله جل جلاله هو الذي يرزق العباد، ومن بين الرزق أن يهيئ الأسباب، فما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب. والله جل وعلا خالق الأسباب، والله جل وعلا خالق الأسباب، وهو الذي يهيئ الأسباب. نعم، قد يهيئ الله عز وجل لك عبدا من العباد ويجعله ربنا تبارك وتعالى سببا لك من أسباب رزقه، من أسباب رزقه جل جلاله. فالرزق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. جلس إبراهيم بن أدهم العالم العابد الزاهد ليأكل يوما بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها يراقبها، فرأى القطة قد وضعت قطعة اللحم أمام جحر في باطن الأرض، فظل يراقب متعجبا، فرأى ثعبانا فقئت عيناه يخرج من جحره ليجر إلى جحره قطعة اللحم، فبكى إبراهيم ورفع رأسه إلى السماء وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. نعم، أنت قد تصلي الآن على سجادة في أولها بصلة، ولو نظرت على ظهر السجادة لوجدتها صنعت في الصين أو في غيرها. إن الله جل وعلا يهيئ العبادة ويسخر العبادة ليجعلهم أسبابا لرزق العباد بعضهم لبعض، والرزق بيده سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يهيئ له الأسباب وهو الذي يخلق له الأسباب. فالله خالق السبب وخالق الأسباب وخالق المسببات وخالق الإنسان، والله خلقكم وما تعملون. ومن بديع ما قرأت أن حاتم الأصم الذي حقق التوكل على الله، وقيل له يوما: يا حاتم، بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. فقال له رجل: فمن أين تأكل يا حاتم؟ قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أنت ترزق يا عبد الله، أنت سبب، أنت لا تملك الرزق، الله جل وعلا يرزق الكفار، أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ لا ورب الكعبة. حاتم الأصم سمع الناس تستعد لحج بيت الله الحرام، فأراد أن يحج، فجمع أولاده وقال: يا أولادي، لقد عزمت إن شاء الله تعالى على حج بيت الله الحرام. قالوا: ومن يطعمنا ومن يسقينا ومن يتولى شؤوننا ومن يرعانا؟ فقال لهم الله سبحانه وتعالى، وكان قد رزق ببنت تقية، فقالت له: يا أبتي اذهب فإنك لست برازق. فترك عندهم ما يكفيهم لأيام قليلة ثم انصرف وتوكل على الله، وهيأ الله عز وجل له من الأسباب ما يذهب به إلى بيت الله الحرام. وبعد أيام نفد الطعام والشراب في بيت حاتم، ودخل الأولاد يبكون، وراح يعنفون البنت التقية النقية التي قالت لأبيها: اذهب فإنك لست برازق. فراحت هذه البنت ترفع كف الضراعة إلى الرزاق ذي القوة المتين، وهي تقول: يا رب، لقد عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك ولا تخزني بين أهلي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذا التوقيت يشاء ربك الرزاق الذي يهيئ الرزق ويهيئ له أسبابه أن يمر أمير البلدة على الرعية ليتفقد أحوالهم، وأمام باب حاتم شعر بظمأ شديد كاد أن يقتله، فقال لجندي معه: أدركني بكوب من الماء. فأسرع الجندي على أقرب باب على باب حاتم، فلما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا. وهذا ليس من التملق والنفاق يا أولادي، بل هو من باب أنزل الناس منازلهم. فلما شرب الأمير ووضع ربك له اللذة في هذا الكوب، قال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. فقال الأمير: الرجل الصالح. قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لأسلم عليه؟ قالوا ذهب لحج بيت الله الحرام. فقال الأمير أو إن شئت فقل أنطق الرزاق الأمير. فقال الأمير إذن والله حق علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وأخرج صرة مملوءة ذهبا وألقاها في بيت حاتم رحمه الله تعالى. ولكن الرزاق أراد المزيد، ولكن الرزاق أراد المزيد، فأنطق الرزاق الأمير. فالتفت الأمير إلى الجند معه وقال لهم من أحبني فليصنع صنيعي. فألقى كل من معه بما معه من المال في بيت حاتم، وبكى الأولاد من الفرح، فرحت الأم وفرح الأولاد. ودخلت البنت التقية النقية تبكي وتتذلل إلى الله وتتضرع إلى الله، فدخلت عليها أمها وأولادها وقالت تعالي لما البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس، إن لم تقل أصبحنا أغنى الناس في بلدتنا. فقالت لهم هذه الفتاة التقية لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. يا الله، والله العظيم لو استطعمته لأطعمك، والله العظيم لو استكسوته لكساك، والله العظيم لو توكلت عليه لكفاك، ولو سألته لأرضاك، ولو استغنيت به لأغناك. أوليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالرزق رزقه، الطعام رزقه، والكسوة رزقه، والشراب رزقه، وكل شيء من نعمه، ومن نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليه إنما هي رزقه. فسل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. ولذلك يقول ربنا جل جلاله، قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم، والذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر الآيات. فهو الذي يطعمنا، وهو الذي يسقينا، وهو الذي يتفضل علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. قد يظن بعض أحبابنا أن هذا الكلام ربما كان للصالحين من قبلنا، ولا ورب الكعبة، للصالحين ولأمة سيد النبيين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. دلوني بالله عليكم يا أحبابي، من الذي سأل الله جل وعلا يوما بصدق فخيبه ولم يحقق له سؤله ولم يحقق له رجاءه؟ لا والله، لا والله، والله ما استغنى به فقير إلا أغناه، والله ما توكل عليه أحد إلا كفاه، والله ما طلب منه أحد عطاء إلا وأعطاه، والله ما سأله أحد سؤالا إلا ولباه. قال جل علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحيي جل جلاله، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قد ذكرت لحضراتكم حال أخت فاضلة من أخواتنا في مدينة المنصورة. هذه الأخت غاب زوجها لسبب من الأسباب، ومرضت ابنتها الوحيدة مرضا شديدا في ليلة من الليالي، ارتفعت درجة حرارتها. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يخفف آلامهم، وأن يجدد آمالهم، إنه ولي ذلك ومولاه. تقول هذه السيدة الفاضلة أنا لا أملك مالا لأشتري طعاما ولا شرابا، فلقد بت أنا وابنتي ووالدي في بيت والدي بغير عشاء، فضلا عن أن أشتري الدواء. تقول أقوم فقط كل ما أملكه من الأسباب أن أصلي ركعتين للملك الوهاب وأن أدعو الله جل وعلا. ويا له من سبب، الدعاء من أعظم الأسباب، وسنعيش معه ليلة كاملة بإذن الله جل وعلا. تدعو الله سبحانه وتصلي ركعتين وتضع خرقة مبللة بالماء البارد على جبيني وعلى وجه ابنتها، ثم تبكي وتتضرع إلى الله في ركعتين وتجدد هذه الخرقة بهذا الماء، تعملها كمدات يعني، تقول وفي منتصف بعد منتصف الليل الساعة واحدة واحدة ونص سمعت الباب يطرق، حد بيخبط على الباب، مين؟ تقول أسرع والدي. مين؟ قال الدكتور. دكتور؟ تقول فلبست ثيابي مسرعة وخرجت خلف أبي، فتح الباب رأينا طبيبا يحمل حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ تنظر إلى أبيها وأبوها ينظر إليها. اتفضل يا دكتور. دخل كشف على البنت وكتب الروشتة، وبعدين وقف ورا الباب كده يقول لا يلا يا أختي لو سمحت بسرعة شوية. خير يا دكتور؟ لا يلا هات قيمة الكشف، قيمة الكشف يا أختي. تقول فبكيت وقالت له والله يا دكتور أنا ما معايا قيمة الكشف، والله أنا بت الليلادي من غير عشاء أنا وبنتي وأبي. ألا أنت ما عندكش حياء يا أختي ولا عندك ذوق؟ طب ما معكيش قيمة الكشف تتصل علي الساعة واحدة بالليل وتخرجيني من بيتي ليه؟ قالت له أنا أسفة يا دكتور أنا ما اتصلش على حضرتك، أنا والله ما عندي تليفون. الله قال له هو ده مش بيت فلان؟ قالت له لا ده الباب اللي جنبنا، ده الباب التاني. فبكى الطبيب قال طب تسمحي لي أدخل تاني، حكايتكو إيه؟ وضعكو إيه؟ والتقطها واصطاد هذا الخاطر ووفق لهذا الفهم. قال إذن والله ما أخرجني الله إلا لك، هذا رزق، هذا رزق الملك الوهاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعاد الطبيب تقسم بالله أحضر الدواء وأحضر العشاء وجعل لها راتبا شهريا. انظر إلى تقدير الملك، انظر إلى تقدير الرزاق. والله رأيت بعيني وأختم بهذا الموقف الرقراق رجلا من أهل اليمن في بيت الله الحرام، أنا في طريقي إلى بيت الله إلى صحن الكعبة، وبعدما خطوت خطوات لفت نظري عن يميني رجل يرفع يديه بصورة ملفتة هكذا حتى يرى بياض إبطيه لو انكشفت ثيابه، يرفع يديه ويتملق ويدعو ربه سبحانه وتعالى بصورة فيها من الذل والانكسار ما فيها وهو يبكي. فنظرت إليه وارتجفت وكاد قلبي والله أن ينخلع، فعدت وبهدوء حتى لا أقطع عليه رجاءه ولا أشوش عليه دعاءه، وقفت إلى جواره عن يمينه بخطوة خلفه ووقفت، ركعت ركعتين وجلست أنظر إليه وأنا أبكي لحاله مع ربه سبحانه. ورفع الرجل يديه وقتا طويلا طويلا جدا، ثم بعد ذلك نظرت رجلا من أهل الفضل من إخواننا من بلاد الحرمين نفس الموقف الذي وقفت فيه أنا، مر خطوات ثم لفت نظره تذلل هذا الرجل فعاد ثم نظر إليه ألقى عليه السلام، والرجل مشغول ما رد عليه السلام وإنما هو يناجي ربه سبحانه وتعالى. وإذ بهذا الرجل فاضل يمد يده في جيبه ويخرج مبلغا كبيرا من المال أنا لا أعرفه، ثم ألقاه في حجر هذا الرجل وانصرف. فلم يلتفت الرجل إلى هذا المال الذي وضع في حجره وظل يدعو الله تبارك وتعالى. ثم بعد مدة أنا لا أدري هل انتبه إلى المال أم لم ينتبه، ثم بعد مدة خفض يديه ونكس رأسه فنظر إلى المال في حجره ثم ابتسم ثم بكى ثم رفع يديه مرة أخرى وظل يتذلل ويتضرع إلى الله حتى انقضى من دعائه. فذهبت إليه وسلمت عليه وقبلت رأسه وقلت له سامحني، أسألك بالله أخبرني، قل لي إيه الموضوع، كنت بتقول إيه وكفئت بإيه، سامحني أنا عاوز أتعلم، علمني. فابتسم وقال لي أنت مالك؟ قلت له طب معلش قل لي والله تقول لي، وبكيت. فرق لي قال لي والله يا ابني والله لقد أتيت ولا يعلم الهم الذي أنا فيه إلا هو، ولا يعلم الكرب الذي يملأ قلبي إلا هو، والله ما سألت أحدا من الخلق قط، والله ما سألت إلا هو جل جلاله إلا الله. فأتيت إلى بيته وقلت له أنا في بيتك أسألك وما سألت أحدا من الخلق، فهل تخذلني؟ هل تضيعني؟ والله يا ابني، يقول لي والله يا ابني أعطاني ما سألته أضعاف ما سألته 3 مرات، مش مرتين، لا 3 مرات، الله أعلم بالمبلغ. فيا أحبابي، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. استكسوني واستطعموني بالدعاء والتذلل والأخذ بالأسباب، بالبذل والعمل والإنتاج وإقامة المصانع وتشييد المصانع والمدارس وعمارة المزارع إلى غير ذلك. لابد من الأخذ بالأسباب لعمارة الكون، لطلب الرزق، لطلب الطعام، لطلب الشراب. ولا ينبغي على الإطلاق أن يمد واحد يده إلا إن كان عاجزا مريضا أقعده العجز والمرض عن العمل وعن كسب يده. هذا باختصار شديد في هذه النداءات، وأكمل بإذن رب الأرض والسماوات بقية الحديث إن شاء الله جل وعلا في الليلة القادمة إن أبقانا ربنا وأحيانا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.